يلا توكلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، بمنك يا كريم، إنك جواد كريم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونسأله المزيد من فضله. تقدم معنا في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام العالم العلامة أبي البركات مجد الدين عبد السلام تيمي الحراني رحمه الله، في أبواب ما يستحب الوضوء لأجله، ومن آخر ما مضى الكلام عليه باب استحباب الوضوء من مسة النار والرخصة في تركه. وهناك بعض الفوائد التي لم يتيسر بيانها فيما مضى في الدرس الذي مضى، أشير إليها إشارة. مما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث ميمونة وحديث عمرو بن أمية رضي الله عنهم، في أنه عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة ولم يتوضأ. والمصنف رحمه الله يستدل به أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب، وذكر معها الأخبار وصدرها التوضع من مسة النار، ثم ذكر هذه الأخبار لبيان أن الوضوء منه ليس بواجب. وإما ذكر في الأخبار في هذا الباب أيضا حديث ابن عباس صحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أيضا أكل من كتف شاة ولم يتوضأ، وهذا الذي روته أيضا ميمونة رضي الله عنها. وكذلك أيضا تقدم معنا، ولعله يأتي الإشارة إليه لأنه سيأتي له مناسبة أيضا في الباب الذي بعده، وهو حديث سويد بن نعمان رضي الله عنه الذي مضى في البخاري، أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بخيبر بطرف الصحباء، وفيه أنهم دعوا بالأزواد فلم يؤتوا فجمعوها، ومما كان من أزوادهم السويق، والسويق هو ما يقلى من الحب ثم يعني يلاث بالماء نحو ذلك وثم يؤكل، فأكلوا منه. قال ثم صلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. في أحاديث كثيرة في هذا الباب، وحديث عمرو بن أمية الضمري تقدمت الإشارة إلى شيء من ترجمته، وهذا الحديث حديثه في أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من كتف شاة، مع حديث الذي تقدم في المسح الخفين، يقول الحافظ رحمه الله وليس له في البخاري إلا هذين الحديثين رحمه الله. وفي هذا الحديث أنه قال يحتج من كتف شاة فأكل منها، فيه أنه يعني تمتع بالطيبات، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا صلوات الله وسلامه عليه مما يكون من الطيبات. وفي فأكل منها يعني حاجة صلوات الله وسلامه عليه فدعي إلى الصلاة. فيه أيضا ما نبه عليه أهل العلم إلى أنه يشرع دعاء الأئمة إلى الصلاة لو أنه حضر وقت الصلاة، فلا يستعجل في إقامتها، فيحسن بجمع الجماعة الحاضرين أو بالمؤذن ممن يمكن أن يتصل بالإمام أو يرسل إليه نحو ذلك، حتى يصلي بالناس على وجه لا يحصل به تضييق. وهذا هو السنة، وهذا فيه جمع للقلوب وتأليف لها إذا كان التأخر يسيرا، لأن مثل هذا لا يمكن التحرز منه في الغالب مما يعرض للناس من أمورهم وأشغالهم، وهذا من السعة في السنة ومن مراعاة أحوال الناس، وهذا كله على وجه لا يحصل فيه تأخير ولا مشقة. ولهذا فدعي إلى الصلاة فقام صلوات الله وسلامه عليه، يعني لما أكل ما يعني منها من الطعام ما تيسر. وفيها أنه لا بأس أن يقوم، وجاءت أخبار أخرى وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في حديث صحيح من حديث أنس ومن حديث ابن عمر ومن حديث عائشة وحديث جابر، وكلها في الصحيح أو في الصحيحين في صحيح البخاري، فيها أنه إذا حضر الطعام، إذا وضع الطعام، إذا قدم الطعام وأحدكم وحضرت الصلاة فليبدأ به إلى غير ذلك. وفي هذا أنه أكل ما تيسر ثم قام عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في النظر بين الأخبار في هذا، في هذه الأخبار الواردة في هذا الباب، وهم متفقون، هم يكاد يتفقوا على يتفقون على أنه إذا كان تتوق نفسه توقانا شديدا فإنه لا بد أن يأكل حاجته حتى يقوم إلى الصلاة وهو فارغ البال، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مجزوما به: إن من فقه الرجل إقباله على حاجته وإقباله ثم إقباله على صلاته. وهذا في الحقيقة ليس من باب تقديم حق العبد على حق الله، هذا من باب صيانة حق الله سبحانه وتعالى، كما نبه على ذلك ابن إمام الجوزي وغيره رحمة الله عليهم. هذا ليس من باب تقديم ما يتعلق بحظوظ النفس على حق الله سبحانه وتعالى، فإن إنما المقصود هو صيانة حق الله سبحانه وتعالى. وهذه الشريعة تجري على حاجات الناس وما يحصل به المصالح الدينية والدنيوية، والمصالح الدينية كل المقصود منها هو تحصيل المصالح الدينية الشرعية في الدنيا لأجل أن يحصل الفوز والظفر والسعادة في الآخرة. قال: فقام وطرح السكين، في دليل على أنه لا بأس من جواز تقطيع اللحم بالسكين، وهذا أيضا مما وقع في خلاف اللغة في باب تسميتها. وكان أبو هريرة لا يعرف السكين حتى يعني ما كانوا يقولون إلا المدية، والمعنى واحد لكن لغات العرب تختلف، فهذه لغات في هذا. وفيه أنه طرح عليه الصلاة والسلام كما قال عمرو بن أيها الضمري، وفيه دل على جواز مثل هذا الفعل، ويدل على ضعف ما رواه أبو داود من حديث أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقطعوا اللحم بالسكين كصنيع العاجم وانهشوه نهشا فإنه أهنأ وأمرأ، فإنه أهنأ وأمرأ. هذا الخبر مع ضعف سنده فإنه فيه نكارة من جهة مخالفة الأخبار الصحيحة في هذا الباب، وأخ هذا الخبر الصحيح أيضا. وفيه أي وفي أيضا عند الترمذي حديث آخر من طريق عبد الكريم بن أبي المخالق وهو ضعيف، فالمقصود أنه لا بأس. وقد ورد أيضا عند الثلاثة بسند لا بأس به عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يحتز من جنب جنب يعني مشوي أو شيء منها، أو كما جاء في الرواية. وفيه أنه أذن بلال ودعاه بلال فقال: ما له ترب يمينه يقوله عليه الصلاة والسلام. ففيه شاهد في المعنى لما جاء في حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنهم جميعا. وهذه الأخبار واضحة لما تقدم أن هذا لا بأس به، وأنه المشروع في حقه إذا كان كذلك أن يتمضمض أيضا، كما جاء أيضا في حديث سويد، حديث سويد بن النعمان، يعني أنه وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود وسنده صحيح أيضا وعند أحمد وأبي داود أنه تمضمض وغسل يديه عليه الصلاة والسلام، أنه تمضمض وغسل يديه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا قالت أنه هذا حديث أبي هريرة عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام تمضمض وغسل يديه، ففيه كما تقدم المضمضة وغسل اليدين وفيه أيضا إذا كان تمضمض عليه الصلاة والسلام في حديث سويد مع أنه من حب من السويق، فالمضمضة مما يكون له زهومة وله دسم من باب أولى، المضمضة مما يكون له زهومة ومن باب أولى. ولهذا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ثم تمضمض ثم قال: إن له دسما، إن له دسما. فعلل أيضا ففيه مشروعية أو فيه أفضلية تمضمض مما له دسم، وخاصة إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة، وإن كان هذا ليس بواجب. فقد جاء في حديث نقيط بن صبرة وصبرة عند أبي داود، وفي حديث مطول في حديث مطول حديث ابن مطول، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مر، لعله حديث لقيط أو من غيره، لكن الحديث عند أبي داود، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يطبخ على برمة له، قال أنضجت برمتك يا صاحب البرمة؟ قال نعم يا رسول الله. فأخذ النبي أو نهس منها لقيمات، فما زال قال يعليكها حتى دخل في الصلاة، فما زال يعليكها حتى دخل في الصلاة، ولم يذكر أنه مضمض عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من هدي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وأن الأحوال تختلف، لأنه حين يكون حال السعة والاختيار فعليه أن يجتهد في كل ما يمكن تحصيله مصالح. أما إذا كان يترتب على تحصيل مثلا مصلحة تفويت ما هو أعظم، مثل أن يأتي مثلا الإمام ويكون الناس قد اجتمعوا ويكونون مستعدين متهيئين للصلاة، ولا يتيسر له الماء إلا من مكان بعيد، خاصة في ذلك العهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس متهيئا متيسرا، فربما يحصل تأخر أو للوقت أو تأخر عن الجماعة، في هذه تغلب مثل هذه المصالح. فهذه أمور تعرف من أصول الشريعة ومن قواعدها والأدلة الواردة في هذا الباب. قال رحمه الله: باب فضل الوضوء لكل صلاة. باب فضل الوضوء لكل صلاة. قول فضل الوضوء لكل صلاة، هذا يخرج المراد بالوضوء الوضوء بالماء، لأن بالوضوء بالماء لدلالة الخبر نفسه، لأن ذكر مع السواك، ولأن هذا هو الأصل في الإطلاق في باب الوضوء المراد بالصلاة. وإن كان الوضوء والطهارة يشمل التيمم من جهة الإطلاق العام، وجاء في الحديث التراب طهور مسلم وضوء المسلم، لكن هنا المراد الوضوء، وكذلك في الأخبار مراد به الوضوء يعني بالماء. ففيه أن هذا الباب وهذه ترجمة خاصة بالوضوء، فلا يشرع تجديد الغسل، كما لا يشرع تجديد التيمم، إنما الذي ورد في فضل الوضوء. باب فضل الوضوء لكل صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد صحيح. هذا الحديث تصحيحه فيه نظر، والذي يظهر والله أعلم أن المجد رحمه الله يجري على طريقة الفقهاء رحمة الله عليهم، حين يرون خبرا ويكون فيه زيادة ولفظ، فيكون الذي زاده مثلا لا بأس به من حيث الجملة، وإن كان الخبر قد جاء من طرق أخرى هي أثبت وأصح، وهذه الطرق يكون في نوع مخالفة، فإنهم يثبتون الخبرين جميعا. هذه طريقة الفقهاء المتأخرين، وتابعهم على هذه الطريقة بعض أهل الحديث من المتأخرين أيضا، فإنهم يتساهلون في قبول الزيارات، وهذا واقع في كلام الحاكم والبيهقي والطحاوي جماعة من أهل العلم. وقد نبه على ذلك الإمام الحافظ ابن مفوز رحمه الله حين استدرك على ابن حزم في مسائل، ومنها حديث سيأتي إن شاء الله في أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان ربما يعني يبيت جنوبا ولا يمس ماء، وهذا الخبر سيأتي إن شاء الله يعني التعليل. فالمقصود أنه قال ما معناه إن هذه الطريقة هي طريقة كثير من الفقهاء المتأخرين، فإنهم لا ينظرون إلى دقائق العلل، وقد لا تخفى عليهم، لكنهم يتوسعون في الأخبار في هذا الباب. ولهذا الصواب هي طريقة الأئمة الكبار رحمة الله عليهم، المتقدمين من حفاظ حديث البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد والإمام مسلم والنسائي، وكذلك على طريقة الترمذي وكثير من الأئمة الدارقطني، وقد يتوسع بعضهم، لكن هذه طريقة الأئمة رحمة الله عليهم، وكذلك هي طريقة كثير من الأئمة من المتأخرين كالإمام شيخ الإسلام رحمه الله، ابن القيم وابن رجب رحمة الله عليهم، ولهذا تراه يتبع الخبر ثم بعد ذلك يقول والصواب أنه وهم والصواب أنه غلط، كما هي طريقة المتقدمين رحمة الله عليهم. وهذا الخبر في قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، الخبر معروف في الصحيحين بألفاظ، وكذلك جاء بذكر السواك عند الصلاة وذكر السواك عند الوضوء، هذه حديث معروفة. لكن المصنف رحمه الله لماذا اختار هذه الرواية وهي عند أحمد؟ لأن فيها لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، هذا هو الشاهد، عند كل صلاة بوضوء، والمعروف في الخبر عند كل صلاة لأمرتهم بالسواك أو عند كل صلاة بسواك، هذا هو الصواب. وأن هذه الرواية من طريق أبي عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل السدوسي رحمه الله، وإن كان لا بأس به، لكن الحديث رواه النسائي من طريق إسماعيل بن جعفر، والإمام أحمد رحمه الله من طريق عبده بن سليمان، وكذلك أيضا الطحاوي من طريق أنس بن عياب، كلهم رووا هذا الخبر عن محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، كما رواه أبو عبيدة الحداد عبد الواحد واصل عن محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وخالفوه في هذا، فهو قال بالوضوء عند كل صلاة، بالوضوء عند كل صلاة، وهم قالوا بالسواك عند كل وضوء، هذا هو الصواب، وهو المعروف في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. لهذا الصواب أن هذه الرواية وهم، أن هذه الرواية وهم. لكن فضل الوضوء لكل صلاة ورد فيه أخبار، ورد فيه أخبار تدل عليه. أما هذا الخبر في قوله لولا أنا شق على أمتي، لولا أنا شق على أمتي، وهذه أيضا فيها فائدة على دليل على أن الأمر يعني يكون للوجوب، يعني أمر وجوب، لأن استحباب السواك وكذلك استحباب الوضوء، سبب الوضوء ثبتت بالسنة. وقوله لولا أنا شق على أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام، هذا الحرف هو حرف سمي العلماء يقول حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، وهو حرف غير جازم، يعني امتنع الأمر لوجود المشقة، هذا المعنى لولا أن أشق. وهذا الحرف حرف لولا يؤول ما بعده، وهو المبتدأ، تؤول ما بعدها بمصدر، يعني لولا المشقة، هذا هو المبتدأ، المشقة. الخبر محذوف، الخبر محذوف تقديره موجودة، لا أمرتهم، لولا المشقة موجودة، لا أمرتهم، هذه الجملة من الفعل والفاعل والمفعول، هذه الجملة كلها هي جواب الشرط، لكن لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم، فلا محل لها من الإعراب. والمعنى في قوله لولا أن أشق على أمتي، وهذه كما تقدم لولا من خصائص أنه يحذف الخبر بعدها وجوبا، وهناك مواضع يحذف الخبر بعدها وجوبا، وهي مجموعة مواضع، وذكر مالك رحمه الله في قوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وفي نص يمين ذا استقر، وبعد لولا غالبا، غالبا يعني إذا كان الكون عاما، وهو قوله يعني تقديره موجودة، أو يعني تقدير لولا المشقة موجودة أو حاصلة نحو ذلك تقدير. أما إذا كان الكون كونا خاصا فإنه يحصل لبس، ولهذا يجب ذكره كقوله عليه الصلاة والسلام لولا قومك حديث عهد بجاهلية، ذكر الخبر حديث لأن الكون خاص وليس عام. ومنه أيضا ما ينسب للشافعي رحمه الله ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيني، فذكر الخبر هو الجملة الفعلية هذه يزري لأن الكون كون خاص وليس عام. وفي نص يمين إذا استقر، أيضا في نص اليمين إذا كان نصا فيه كقوله سبحانه وتعالى عمرك إنهم لفي سكرتهم، يعني عمرك قسمي. فالشاهد أن قوله لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند إلا أمرتم بسواك عند كل صلاة. وهذا كما تقدم الصواب أن الأمر بالوضوء بالسواك عند كل وضوء هذا الموافق للأخبار. وما بوب له المصنف رحمه الله في فضل الوضوء لكل صلاة اختلف العلماء فيه، وإن كان ظهر ترجمة المصنف رحمه الله لكل صلاة يصليها، لكن يظهر والله أعلم أن مراده بالصلاة هنا يعني حين تكون الصلاة إما مفروضة أو مثلا مفروضة وتوابعها معها من سنة الراتبة قبلها وبعدها، وكذلك إذا كانت نافلة مثلا وكانت سننا وكانت هذه النافلة مثلا أكثر من تسليمة مثلا مثل التراويح، أو كانت يعني من الصلوات التي يصليها الإنسان مثلا في صلاته مثلا في وتره، في هذه الحالة كلها صلاة واحدة، كلها صلاة واحدة. وهذا هذه المشكلة اختلف العلماء فيها، وهو كيفية مشروعية تجديد الوضوء، تجديد الوضوء. وسيأتي بكلام المصنف رحمه الله أخبار تبين هذا في قوله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قيل له: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه الجماعة إلا مسلما. هذا كان يتوضأ عند كل صلاة. زاد الترمذي من طريق محمد بن حميد الرازي شيخه وحافظ ضعيف: طاهرا أو غير طاهر. وكذلك عند الترمذي الصلوات كلها وزادها الترمذي رحمه الله بسناد صحيح: ما لم نحدث. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل صلاة. وفأنتم كيف تصنعون؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في وسبق الإشارة إليها أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فقال عمر: يا رسول الله، صنعت الأمر اليوم أمر لم تكن تصنع قبل؟ قال: نعم، عمدا صنعته يا عمر. وفي هذا حديث دلالة على عظيم ملاحظة الصحابة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يرغبون أحواله. ولهذا قال عمر: صنعت أمرا، يعني كانوا يرغبون أحواله ورأوه لم يتوضأ في جميع الصلوات، وكانوا يجتهدون في تتبع هديه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: عمدا صنعته يا عمر. ومع أن هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا هو الغالب من أحواله، وإلا قد يصلي الصلاتين بوضوء واحد، وقع فيها حديث كما وقع مثلا في حديث سويد بن نعمان أنه صلى المغرب ولم يتوضأ، صلىها بوضوء يعني بوضوء سابق يعني بوضوء السابق ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. أيضا في حديث جابر الذي تقدم الإشارة إليه عند أبي داود والترمذي وفيه وأحمد أنه أيضا صلى العصر وحين أكل بقية الشاة العلال التي بقيت منها ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. أيضا وقع في حوادث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام جلس في المسجد وينتظر، أو لما جاءه وفد في وفد عبد القيس وغيره ثم حضرت العصر وصلى عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين الغالب من حواله أنه يتوضأ لكل وقت كل صلاة، هذا هو الأصل، ما لم يعرض شيء من ذلك كما تقدم. فالمقصود أن الأظهر والله أعلم في فضل الوضوء لكل صلاة أنه أن يكون الواجب أن يكون موافقا لهذه صلوات الله وسلامه عليه. ليس المعنى الإنسان مثلا يتوضأ ثم يصلي السنة الراتبة ثم يخرج ويتوضأ حتى يصلي صلاة الظهر ثم بعد ذلك ثم يتوضأ بعد ذلك للراتبة بعد الظهر، هذا لا شك خلاف السنة، بل لو قيل إنه بدعة لم يكن بعيدا. أيضا وأبلغ من ذلك، فلو أن إنسان توضأ ثم لما فرغ من وضوئه توضأ مرة مباشرة، هذا لا أصل له، بل هو بدعة، بل هو إسراف، وداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، معنى أنه زاد، خاصة إذا كان غسل أعضاءه ثلاثا يكون على هذا الوعيد، وإن لم يغسلها ثلاثا يكون فعله مخالفا لهدي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا توضأ وضوءا فإن عليه أن يعمل بهذا الصلاة نحو ذلك. ثم اختلف العلماء متى يشرع له يتجدد، هل إذا صلى صلاة مثلا يشرع يتجدد، أو هل إذا قرأ القرآن؟ الأظهر والله أعلم أنه إذا صلى صلاة التي يعتاد مثل يصليها، من صلى السنة الراتبة مثلا، توضأ ثم صلى السنة الراتبة ثم بعد ذلك انتظر قليلا ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ مثلا وينشط على قراءة القرآن، ينشط على الذكر، أو ينشط على التبكير إلى المسجد ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لابد أن يكون لك عمل بين الوضوءين مما دلت السنة عليه. ولهذا جاء عند أبي داود، أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الذي يعني نعس مسجد، أو قال إذا كان أحد مسجد فنعس فهل يعني ينتقل مكان، يتحول مكانه إلى مكان آخر، ولم يأمر بالخروج ويتوضأ الخروج من المسجد، لأنه في هذا يقع في مخالفة وهو الخروج من المسجد، والسنة البقاء في المسجد، فهذا وجه آخر. كذلك أيضا مما يكون على خلاف السنة، إذا كما تقدم أن الصلاة الواحدة من المفروضات مع توابعها مما قبلها ومما بعدها لها وضوء واحد، لا يشرع أن يخرج يتوضأ إلا لسبب، إلا كحاجته إلى الوضوء، حاجته إلى الخلاء مثلا، أو مثلا إنسان وجد كسلا شديدا ولم في هذه حال، لا بأس أن يخرج، وإلا في السنة هو أن يكون على وضوئه الذي هو يتوضأ عليه. كذلك أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة بيار رضي الله عنه، قبلني بأرجع عمل الحديث بطوله، لما قال ما هو إلا أن إذا لا يعني لا أحدث يعني ما أصابني حد قط من ليل ونهار إلا توضأت ثم صليت ما كتب الله لي، لما أخبرني بأرجع عملي عملته في السنة فإني سمعت دفن إليك أمامي في الجنة. وثبت أيضا هذا المعنى بسند صحيح من حديث بريدة عند الترمذي، وفيه إلا صليت ركعتين، وهذه من أحاديث التي ذكر العراقي رحمه الله في كتابه في الأحكام، ففي بيان الحديث بهريرة هو أنه قال إلا صليت ركعتين. فالمقصود أن هذا هو السنة في مشروعية تجديد الوضوء. قال رحمه الله: عن عبد الله ابن حنظلة رضي الله عنه، هذا هو الأنصاري، هو صحابي صغير له رؤية، وبعضهم قال إن حديث في أحكام ورسيل كما يقول عبد البر، وقال ابن المنذر إنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام له سبع سنين، وهو كان أمير الأنصار في يوم الحرة، وقتل سنة 63 في هذه الواقعة رحمه الله رضي عنه. ألها إذا كان له سبع سنين فحديثه لا يكون من قبيل مرسل، يعني المرسل، إنما هذا في حق من كان دون التمييز، فهذا حكمه حكم حديث كبار التابعين، يعني في باب الرواية حكم المرسل، وفي باب الفضل والصحبة هو صحابي لشرف الصحبة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو كان غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، وكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر الخطاب أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر الخطاب، وقع اختلاف النسخ، ولا يضر كلاهما إمام ثقة رحمة الله عليهم أولاد عبد الله بن عمر، عن أسماء بن زيد بن الخطاب أن عن عبد الله بن حنظلة فذكرت الحديث، وأن عمر رضي الله عنه وأن ابن عمر رضي الله عنه علم ذلك الحديث، فكان يرى أن به قوة وكان يتوضأ. وهذا الحديث فيه كما تقدم إن ثبت الحديث أنه أمر بالصلاة بالوضوء كل صلاة طاهرا وغير طاهر، وأن هذا كان في أول الأمر، لكن الأخبار الصحيحة التي تقدمت تدل على أنه كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب، كما تقدم في حديث أنس أنهم كانوا رضي الله عنهم يعني كأخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، وأنه يعني كما أخبر رضي الله عنه صلى بوضوء واحد ما لم نحدث يخبر عن أن هذا هو الواجب، أن هذا هو الواجب. وهذا الخبر عند محمد بن إسحاق عند أبي، لكن وهو قد عن عند أبي داود، لكن صرها عند أحمد، وهذا ما يحتاج إلى نظر وتأني في كوني في تصريحه رحمه الله. وبالجملة الحديث لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، خاصة أن الحديث فيه مثل هذه القصة، وقد يكون ما يدل على أنه محفوظ، ويكون على هذا في أول أمر كان واجبا عليه الوضوء عليه الصلاة والسلام، فلما شق عليه أمر بالسواك عند كل صلاة وضع عن الوضوء إلا من حدث. وهذا أيضا في السواك، أيضا قال بعض العلم بوجوبه كما يروى عن إسحاق بن راهوية إن ثبت عنه، وعامة العلم على أنه ليس بواجب، ولا حديث في هذا كثيرة، لكن الأمر به على جهة الاستحباب في حال الصلاة والوضوء في أحوال أخرى أيضا كلها ثبتت بالسنة. وروى الترمذي وأبو داود بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنة. وهذا الخبر قال جزم المصنف رحمه بإسناد ضعيف بضعف إسناده، وهو كذلك أنه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن نعم الأفريقي عن أبي غطيف الهذلي، وعبد الرحمن هذا ضعيف، وأبو غطيف هذا مجهول الحال. وثم الخبر أيضا في إسناده نظر، في متنه نظر في الحقيقة، لأن ثبوت الحسنات وتكرارها ثابت لكل الأعمال، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ليس خاص بالوضوء، هذا ثابت، فنرجو من الله ما هو أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما يعني قل على شيخنا شعن بن باز رحمه الله، وسمعته يقول ما معناه نرجو من الله ما هو يعني أعظم من ذلك، وهذا مثل ما تقدم فيما يظهر الله أعلم، لأن هذه الحسنات ثابتة، يعني اللي هو أصل ما يتعلق بمضاعفته إلى 10، والمضاعف على ذلك بفضل الله ورحمة سبحانه وتعالى، وتختلف الأعمال في هذا الباب، وجاءت حديث كثيرة في فضل الوضوء، فما يرجى أعظم من هذا منه سبحانه وتعالى على ما جاء في الأخبار في هذا الباب. ثم أيضا هذا المعنى هو هذا المعنى ثابت في الوضوء وفي غيره، لا، وعلى هذا ما دام إسناده بهذا الضعف لهاتين العلتين، فالمصنف أراد أن ينبه على ذلك رحمه الله. قال رحمه الله أيضا أولى أخبار تأتي في هذا الباب أيضا تتعلق بالباب الذي بعد، باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في تركه، استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى عام في قراءة القرآن وللذكر وللسلام ولمجالس العلم والجلوس في المسجد نحو ذلك مما يكون ذكرا لله سبحانه وتعالى، والرخصة في تركه لأن وجوبه في الأحوال التي ورد السنة بوجوبه فيها. عن المهاجر بن قنفذ، وهذا هو التيمي رحمه الله، أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه أحمد وابن ماجه. وهذا لفظ أحمد وعند أبي داود وهو يبول، وكذلك عند النسائي، لكن عند النسائي مختصر لم يذكر إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. فالمقصود، وهذا الحديث ناده صحيح، هذا الحديث ناده صحيح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام على ما جاء في أكثر روايات أنه قال وهو يبود، وهو يبود، والرواية الأخرى وهو يتوضأ. وهذا مثل ما تقدم ظاهر من الحديث أنه قال لم يمنعني إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، إلا على طهارة، لأنه إن كان على بول واضح، وإن كان وهو يتوضأ، لأن الجملة حالية وهو يتوضأ، هذه الجملة من مبتدأ والخبر حالية، موضع نصب على الحال، فيبين أنه لا زال يتوضأ فلم يتم الوضوء، فلم يرد عليه حتى فرغ، ولم يرد عليه لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه سوف يدرك الرد عليه، لأن الواجب هو الرد، وإذا حييتم فحيوا بأحسن منها أردوها. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد على وجه الكمال، وهو في حال بعد الذي هو حال التوضؤ، بعد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام، مع أنه مجز بلا خلاف، لكن إذا كان المسلم لا يفوت أو لا يفوت، فإنه في هذه الحالة لا بأس أن يؤخر لأجل المصلحة، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من وضوئه، وقال له في بيان حتى يطيب خاطره، لا يقع في نفس شيء، لماذا لم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا مما يعني يحتاج إليه، هذا مما ينبغي مراعاته بين الأصحاب والأحباب والقرابات حين يفعلوا فعلا، وإن كان هذا الفعل فيه مصلحة لغيرك، إن كان إخباره مثلا بالسبب لا يترتب عليه أذى ولا يترتب عليه ضرر له ولغيره، فبادر بذلك، لا تقول سوف أخبره بعد ذلك في وقت آخر أو نحو ذلك، فأنت قد تراعي حالك، لكن عليك أن تراعي حاله حتى تطيب خاطره وتطيب نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنك، جعله مانعا له، مع أنه يستطيع ذلك، لكن المنع الشرعي هذا على جهة الاستحباب، وهذا هو الواجب على المكلف، الوقوف عند الشريعة في أوامرها المستحبة وأوامرها الواجب، الواجب هذا واجب والمستحبة أمر مستحب. أن أرد عليك بيان وجوب الرد إلا أني، وهذا يبين وجوب الرد جهرا، وجوب الرد جهرا، رد عليك ولا يحصل الرد عليه إلا بأن أرد جهرا، وهو ظهر قوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وهذا خلاف ما تقدم في حديث قيس بن سعد المتقدم في قصته حين سلم النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه سعد بن عبادة سرا مرتين ثم الثانية ثم الثالث، ثم لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لحق به فقال يا رسول الله إنك لم تسلم شأن لا ردت عليك، لكن أحببت أن تكثر علينا من السلام. ثم جاء النبي وجلس عليه الصلاة والسلام، هذا حين تقدم أن الحديث سناده فيه ضعف، وأن الصواب ومن جهة، وإن قال من قال إنه يجزئ الرد ولو سرا، أن الصواب أنه يجب الجهر. فقوله إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، فيه كما تقدم وجوب الرد ووجوب الإسماع من يعني أو أنه يشرع الإسماع من من يسلم، وكذلك يجب الإسماع ممن يرد وقوله إلا أني كرهته فيه إطلاق الكراهة الشرعية على الشيء الذي يكون دون المحرم، لأن الكراهة في الشرع تطلق على الكراهة بمعنى هذا هو الأصل كل ذلك، كما قال سبحانه لما ذكر الأمور المحرمة العظيمة هذه فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقد تطلق أيضا على الكراهة لا دون ذلك دون التحريم، وكره المغيرة من شعبة كارهة لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالأمر في الكراهة بالأدلة على مقتضى الدليل الشرعي. قال رواه أحمد بن ماجه، وهذا الخبر عند أحمد بن ماجه وكذلك أيضا عند أبي داود، ورواه أبو داود، والحديث مروية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي ساسان حضين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ، ورواه عن سعيد بن أبي عروبة من روى عنه قبل أن يختلط رحمه الله، والحديث أيضا من جهة رواية قتادة عن الحسن لكن ثبت بإسناد صحيح أيضا عند أحمد إلى الحسن البصري رحمه الله عن المهاجر بن قنفذ، وهذا منقطع لكن قد تبينت الواسطة بين الحسن والمهاجر بالرواية الأخرى عند أحمد وأبي داود، وأن الواسطة هو حضين ابن المنذر أبو ساسان وهو ثقة رحمه الله من رجال مسلم وغيره، فتبين بذلك أن الحديث صحيح. قوله عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، هذا هو الصواب في اسمه أبو جهيم، وهو الذي في حديث السترة والمرور بين يدي المصلي وقع عند مسلم رحمه الله أبو الجهم، لكن أهل العلم جعلوا هذا وهما وأن الصواب أبو الجهيم، كذلك هو عند مسلم أيضا قال كنت أنا وعبد الرحمن بن يسار، وقال الصواب عبد الله ابن يسار، وعند مسلم أيضا وقع هذا الحديث معلقا قال وقال الليث وقال الليث، وهذا من الحديث التي جاء عند مسلم بهذه الصيغة، وقد اختلف أهل العلم في أحاديث مسلم، فالحديث متفق عليه لكن عند البخاري رحمه الله موصولا بسنده، وهو الليث مسلم رحمه البخاري رواه من طريق عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث، ومسلم قال وقال الليث، فبهذا يكون وصله البخاري رحمه البخاري وصل رواية مسلم، وكل ما رواه مسلم كما نبه العلماء في بيان هذه الأخبار التي عند مسلم كل ما ورد منها فإنه موصول إما عنده وهذا هو الغالب عليها قالوا إلا هذا الحديث الواحد حديث أبي الجهيم هذا، وحصل خلاف قيل حديث آخر أيضا واختلف في عدده قيل 14 وقيل 12، والحافظ رحمه الله يرجح أن الأحاديث في مسلم التي فيها انقطاع أو التي يعني فيها سقوط راوي أو فيها تعليق 12، ويقول إن 6 معلقة منها و6 فيها راوي مبهم، هذا على ما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله. و هذا الخبر كما تقدم رواية أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى أقبل على الجدار، مثل ما تقدم في حديث المهاجر ابن قنفذ، حتى أقبل عليه فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. المصنف رحمه الله عزاه متفق عليه، وهذا العزو هو صحيح من حيث الجملة، لكن طريقة أهل العلم في باب العزو يبينون طريقة رواية مسلم مثلا، كما لو قال مثلا رواه مسلم يكون حديث عند مسلم والبخاري معلقا مثلا، ما يقال متفق عليه، يقال رواه مسلم ورواه البخاري تعليقا مثلا مجزوما به، هذا هو الأدق في باب الاصطلاح، بل هو الواجب في باب العزو. وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية الرد السلام والمبادرة إليه، وفيه ما كان عليه الرسول على تحصيل الخير وجمع المصالح صلوات الله وسلامه عليه، كما تقدم في الوضوء، وهنا بادر إلى الجدار فتيمم، وفي دلالة على أن الجدار ونحوه مما يجوز التيمم عليه خاص، يعني إذا كان يعني يعلق شيء، وهذه مسألة وقع فيها خلاف، لكن الشأن في هذه المسألة أنه يشرع التيمم في هذه الحال لذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما تقدم، إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا أنا وإلا وأنا على طهر، وأنه يشرع أن يكون إنسان مسلم على طهر في جميع حواله، وخاصة حال أعمال الخير من الذكر وقراءة القرآن، وكذلك السلام، لأن السلام كما في الحديث الصحيح عند البخاري في أدب المفرد وغيره، السلام اسم من أسماء الله جعله الله بينكم، السلام اسم من أسماء الله وضعه الله فأفشوه بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيب ومن نقصان سبحانه وتعالى. فيشرع إفشاء السلام، ويشرع أن يكون مسلم على ذكر حال رد السلام. ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام يتيسر له الوضوء، إما أن الماء لم يكن منه قريب، أو أنه خشي أن يفوت هذا المسلم، فبادر إلى التيمم عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على أنه يشرع التيمم ولو كان الماء حاضرا، إذا كان يفوت به أمر من الأمور المستحبة ليست الواجب، ليس الوضوء فيها واجبا، هذا هو ظاهر السنة. وما سوى ذلك مما يكون الوضوء فيه واجب في الأصل، هذا فيه خلاف جمهور العلماء على أنه يجب الوضوء على كل حال، يجب الوضوء على كل حال لما يكون الوضوء له واجبا، هذا في الصلوات الخمس، هذا محل إجماع، لكن وقع الخلاف فيما إذا ضاق الوقت عن الوضوء للجنازة والوضوء للعيدين. فذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إن اختاره بعض المتأخر رحمة الله عليهم، لأنه يجوز إذا خشي فوت الجنازة أن يتيمم. وجمهور العلماء قالوا إن الجنازة الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوضوء لصلاة، يقبل الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والجنازة كما قال عليه الصلاة والسلام داخل في مسمى الصلاة، تحريمها التكبير كما في حديث علي، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ففيها تكبير وفيها تسليم، فهي صلاة، والصلاة لا بد لها من وضوء، ونحن على يقين من هذا الخبر، وما سواه من هذه الأخبار العارضة هذا محل نظر وتردد. وإذا كان المسلم حريصا على الصلاة، على صلاة الجنازة، يعني خشي أن تفوت، إما لأن الجنازة بدرته مثلا، أو أن الحدث سبقه نحو ذلك، ولو ذهب يتوضأ مثلا لفت الجنازة، فالله سبحانه وتعالى يعلم نيته ويؤجره على نيته، ونيته خير من عمله، ونيته خير من عمله، على قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، لأن الصلاة هذه ثابتة بيقين بوجوب الطهارة فيها، وما ورد من الدليل ورد في مثل هذه الأعمال التي جاءت مثلا السلام، رد السلام ونحوه، أما الصلاة والعيدين ونحو ذلك فهذا الأصل وجوب الطهارة له، وجوب الطهارة له. وثم أيضا أمر آخر يظهر، أن صلاة الجنازة لا تفوت، ولله الحمد، أن صلاة الجنازة لا تفوت، ولهذا يعني إذا فاتته صلاة الجنازة مثلا في مثلا مع الجماعة، يمكن أن يتوضأ ثم يأتي ويصلي، إن أمكن أن يصلي عليها في المسجد وحده أو مع جماعة مثلا، أو يصلي عليها في المقبرة إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له ذلك فالعبد إذا عرض له ما يمنعه من أداء الخير وهو ينويه، فالله سبحانه وتعالى يلحقه بالعاملين بنيته. وهذا ورد في أخبار كثيرة وأدلة كثيرة، وهي محل إجماع من حيث الجملة. قال رحمه الله: ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، وسنذكرها هذا، يعني هذا الحديثان سيذكرهما المصنف رحمه الله، و حديث عبد الله بن سليمة عن علي لعله يأتي إن شاء الله. وفيه أيضا مثل ما جاءه عند أحمد والسنن أنه عليه لم يكن يحجز شيء عن القرآن إلا الجناب. ومن طريق عبد الله بن سلامة وجاء من رواية ابن الغريف عبيد الله بن خليفة عند أحمد يشهد له وتقوى بهذا الطريق رواية ابن الغريف. ودلالته ظاهرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة فدل إذا كان هذا في حق في القرآن فغيره من باب أولى من السلام والذكر أنه لا بأس من ذلك. هذا يبين من كلام مصنف رحمه الرخصة في ذلك، إنما ما تقدم هو الأفضل، وهذا من تمام الكلام في هذا الباب. ولهذا قال والرخصة في ذلك، والمصنف أراد أن يذكر هذين الحديثين لشق الترجمة الأخير في قول والرخصة في ذلك، ثم أجمل كلام فيها لأنه قال ورحمه الله وسنذكرهما. وحديث ابن عباس في الصحيحين أيضا، وكأنه يريد والله أعلم حين استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وتلى القرآن من تلك الليلة أول ما وجعل يمسح النوم عن وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني معناه أنه قرأ القرآن قبل أن يتوضأ. لكن هذا يحتاج إلى مقدمة. أولا، إما أن يقال إنه يعني توضأ ثم توضأ عليه، وأن وضوءه بعد ذلك كان عن حدث عليه، لأنه ذهب إلى القربة ثم أطلق شناقها عليه الصلاة والسلام ثم توضأ منها صلوات الله وسلامه عليه. لكن يحتاج إلى النظر هل توضأ عن حدث أو عن غير حدث. أما إن كان عن النوم فنومه عليه الصلاة والسلام كما قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فمن خصائصه عليه الصلاة أنه لا ينتقض وضوءه بنومه صلوات الله وسلامه عليه. لكن يمكن أن يقال إن وضوءه عن حدث ولا يمتنع أن يحدث عليه الصلاة والسلام يعني في حال نومه. إنما الذي من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقع منه ذلك فإنه يشعر بذلك. وهذا قد يقال إن هذا هو الأصل، أن الوضوء يكون من حدث، ولكن هذا موضع نظر. وبالجملة ابن عباس نقل هذا وهو ينظر إليه عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ثم توضأ بعد ذلك، فهذا يدل على هذا القدر، وأن قراءة القرآن على غير وضوء لا بأس بذلك. ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، ابن عباس ينقل ذلك وهو ينقل ذلك عنه وعن هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان أن هذا في حقه مثلا في الحال التي هو يتوضأ من باب التجديد وإعادة الوضوء ليس من باب الحدث، قد يقال والله أعلم أنه يعلم أو يبينه صلوات الله وسلامه عليه. فبالجملة الاستدلال واضح يعني من أدلة أخرى، ومن حديث علي رضي الله عنه الدلالة واضحة، ومن حديث ابن عباس أيضا يؤخذ من هذا القدر. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه الخمسة إلا النسائي وذكر البخاري بغير إسناد. وهذا بغير إسناد يعني معلقا، وهذا ذكر البخاري رحمه الله وقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه في ترجمة ذكر فيها جملة من الآثار من ضمن هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والخبر أيضا مما ينبه إليه أيضا أنه قد رواه مسلم، هذا قد فات المصنف رحمه الله، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، فيكون عند مسلم، وأيضا رواه البخاري معلقا مجزوما به رحمه الله في باب تقضي الحائض المناسك كلها، ذكر هذا الأثر مع جملة آثار كما تقدم. وهذا الخبر أيضا شاهد لما تقدم، وكونه لا بأس بذلك، وهو دليل لشق الترجمة الثاني وهو الرخصة في ذلك، يذكر الله على كل أحيان صلوات الله وسلامه. وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة ذكرها العلماء في أبواب تتعلق مثلا مشروعية الذكر في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال اختلف العلماء فيها، لكن أراد المصنف رحمه الله أن يشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة أنه مرخص له أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن على وضوء. باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم، في دلالة على فضل الوضوء في كل حال، والوضوء مشروع للمسلم في كل أحواله، وأن يكون على وضوء تام. وقد روى أحمد وابن ماجه من حديث عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا الحديث رواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان وفي انقطاع، لكن له شاهد عند أحمد بسند جيد عن أبي كبشة الأنماري عن عبد الله بن عمرو، هذا متصل بنص حديث ثوبان رضي الله عنه: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الوضوء طهارة باطنة وطهارة ظاهرة، والطهور شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان، ففيه فضل الوضوء، وأن المسلم ينبغي أن يجتهد في المحافظة على الوضوء، وأن يكون في كل أحواله في حال الذكر، في حال تناول الطعام، في حال جلوسه، في حال قيامه، أن يكون على الوضوء. من ذلك أنه يشرع له أن يتوضأ عند النوم. وفي قول استحباب الوضوء لمن أراد النوم في دلالة أيضا على مشروعية تجديد الوضوء أيضا كما سيأتي إن شاء الله. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: إلا إذا كنت على وضوء. هو إذا كان على وضوء لا، في هذه الحالة يكفي، لكن لو كان على وضوء قد توضأ مثلا لصلاة العشاء ثم صلى ما كتب الله له مثلا ثم أراد النوم، يشرع له يتوضأ، لأن هذه حالة خاصة وهي حال النوم، وحال توفي الأموات، الله يتوفي الأموات حين موتها، والتي لم تموت في منامها. فهذا نوع خاص من التوفي، والنفوس في هذه الحال مقبوضة ومرسلة، مقبوضة ومرسلة، فلهذا شرع له أن يحدث هذه العبادة وأن يتوضأ هذا الوضوء، إلا إذا كان وضوءه كان قريبا من نومه، كان غير. ولهذا النبي أطلق قال: إذا تيمم فتوضأ وضوءك للصلاة، دل على أن هذه الحالة ما يشرع لها الوضوء. ثم اضطجع، ثم اضطجع شقه، في دلالة على المبادرة، وأن الإنسان لا يجعل بين وضوئه ونومه فاصلا، بل إذا فرغ من أموره كلها فإنه يبادر إلى هذا الفعل، فيكون بعد الوضوء. قال: وضوءك للصلاة، ومعلوم أن وضوء الصلاة الأفضل والأكمل فيه أن يكون مسبغا استبغا مسبغا مستحب ثلاثا ثلاثا، ويمسح رأسه مرة واحدة. ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم هذا السنة أن يكون على شقه، لماذا ورد في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثم قل مباشرة: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي ورسولك الذي أرسلت. فقال: ونبيك الذي أرسلت. وهذا جاء في رواية، والمصنف رحمه الله ذكر قال: ولا من جاء منك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن منت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر ما تتكلم به. فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قال: قلت ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي ورسولك ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي. هذا الحديث حديث عظيم، حديث ودعاء عظيم، وحرز عظيم للمسلم عند نومه، وأدعية النوم كثيرة، لكن المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر لذكر الوضوء فيه. وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله في البخاري، فقد رواه البخاري من حديث البراء بن عازب من قوله، ورواه البخاري من حديث علاء بن مسيب عن أبيه عن البراء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ المضجعة توضأ من صلاة الحديث. ثم قال: فثبت من سنته عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا صلوات الله وسلامه عليه. وعند الترمذي رحمه الله قال: ألا أعلمك كلمات، ألا أعلمك كلمات. وهذه رواية من رواية أبي إسحاق، وهو أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي مشهور بالرواية عن البراء رحمه الله ورضي عنه: ألا أعلمك كلمات. وبهذا أخذ بعض العلم إلى أن هذا الدعاء مستحب، ليس بواجب لكنه متأكد. وفي حديث أبي رافع عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال، يعني ذكر هذا الدعاء، ثم قال: فإن مات من ليلته فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. وجاءت حديث في هذا المعنى كثيرا، منها حديث معاذ من عند الترمذي من رواية هشام بن حوشب عن أبي طيبة عن معاذ رضي الله عنه، وفي أنه لا ينقلب على جنبه وإن لو دعا لاستجيب له. وكذلك في حديث ابن حبان أيضا أنه إذا بات طاهرا بات في شعاره ملك لا ينقلب يمنة ويسره إلا قال الملك اللهم اغفر له. وأحاديث من هذا الجنس كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل النوم على الذكر، وخاصة هذا الدعاء. أما أدعية أما أذكار النوم فهي كثيرة مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من الأدعية أو من القرآن مثل آية الكرسي وآخر البقرة. قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شق اليمين، ثم قل اللهم، يعني يا الله أسلمت نفسي إليك. نفس بما يظهر أنه الذات، ولهذا قال: وجهت وجهي، وجهي يعني قصدي، ولكل وجهة موليها، يعني هو موليها، يعني قصد وإرادة لهذا الشيء. فهذا هو في قوله وجهت وجهي إليك، أي قصدي. وهذا فيه تخليص النية من الشواغل. اللهم أسلمت نفسي إليك، فيه استسلام الظاهر واستسلام الباطن، وفوضت أمري إليك. أيضا توكل عليه سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه كلمات عظيمة تكلم العلماء عليها وبينوا فوائدها رحمة الله عليهم. والقصد هو أن يقولها مع إيمانه بمعاني هذه الكلمات قولا وفعلا. وألجأت ظهري إليك، وألجأت ظهري إليك، وأنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه سبحانه وتعالى، كما في الصحيح: لا حول ولا قوة كنز من كل جنة. وأنه أيضا قال: ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، رغبة ورهبة إليك. وهذا أيضا فيه رغبة، وهذه علة، وهذه رغبة ورهبة، هذان مفعولان، مفعول له ومفعول لأجله. رغبة، رهبة، رغبة ورهبة، رغبة ورهبة إليك. وهذا المعنى رهبة منك ورغبة إليك، وهذا جاء عند أحمد والنسائي: رغبة منك ورهبة منك، يعني أن المرد إليه سبحانه وتعالى، وأن الملجأ إليه سبحانه وتعالى. رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يجوز لا ملجأ ولا منجأ، ويجوز لا ملجأ ولا منجأ، ويجوز أن يهمز أحدهما ويترك الهمز في الثاني حتى يتوافق اللفظان: منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر ما تتكلم به. في دلالة على أنه لا بأس أن يتكلم بعدهن، لأنه قال من آخر ما تتكلم به. وفيه دلالة على أنه يشرع في هذه الأذكار أن يقولها كما ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لما قلت ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت. هذه وقع فيها خلاف، هل يعني يجد تفريق بين النبوة والرسالة، أو لأن الأذكار يعني توقيفية، أو إلى عدم الرواية بالمعنى. ومعلوم كلام أهل العلم في هذا، لكن لهذه الألفاظ أسرار ومعاني ينبغي للمسلم أن يجتهد في تحصيلها، خاصة في الأذكار جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في أذكار الصلاة وفي أذكار أول النهار وفي آخر النهار وفي الأذكار في بعض الأحوال وفي بعض الأسباب التي تعرض للمسلم. فهذا حديث عظيم يحسب كل مسلم أن يعتني به وأن يراجع كلام أهل العلم فيه وفي شرحه لما فيه من الفوائد العظيمة المعينة على العلم والعمل. قال رحمه الله: باب تأكيد ذلك للجنوب، تأكيد الوضوء، يعني لما ذكر وضوء للنوم، والوضوء أيضا يكون أيضا في بعض الأحوال لكن للجنوب يتأكد، وهذا من حسن ترتيب المصنف رحمه الله حين ذكر الوضوء للطهارة ثم ذكر الوضوء للنوم ثم ذكر تأكيد ذلك. قال: باب تأكيد ذلك للجنوب. قال: لأنه ذكر أولا ما يتعلق باستحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في ذلك، ثم ذكر استحبابه للنوم، ذكر استحباب النوم مطلقا وذكر بعد ذلك تأكيد ذلك للجنوب وأنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء له لأجل واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة، يعني معاولة أهله في حال الجماع. عن ابن عمر أن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. عن ابن عمر أن عمر، وهذا عن ابن عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. قال: نعم. وهذا الخبر متفق عليه وهو عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء عند النسائي عن ابن عمر عن عمر عن ابن عمر عن عمر، يعني أنه أخذه عن أبيه عمر رضي الله عنه. هذا الخبر فيه قال نعم إذا توضأ، في دلالة على تأكد الوضوء للجنوب، لأنه قال: أينام أحد إذا هو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. هو جاء بلفظ الشرط، ولهذا ذهب بعض العلماء كالظاهرية إلى وجوب ذلك، إلى وجوب الوضوء للجنوب، وذهب جمهور علماء إلى أنه ليس بواجب، وهذا هو الأظهر أنه ليس بواجب لكنه متأكد. وجاء عند مسلم أنه يتوضأ ثم يرقد، لما قال نعم يتوضأ ثم يرقد، أو قال في لفظ آخر توضأ ثم نم وجاء عند مسلم حتى يغتسل إذا شاء، وهذا أوضح في هذا. ولهما: اغسل ذكرك ثم نم، يعني أنه حين يريد النوم فيحسن أن يزيل الأذى، يزيل الأذى الذي علق به قبل نومه، ثم يعني مع ذكر الوضوء، توضأ ثم واغسل ذكرك ثم نم. جاء في الرواية الصحيحة أنه أمره أن يغسل ذكره ثم يتوضأ، أنه يغسل ذكره ثم يتوضأ، وأن هذا هو السنة، فيجمع بين هذين الأمرين: إزالة الأذى، وإذا كان هناك أثر من نجاسة أيضا يغسلها من المذي، ثم يتوضأ ثم ينام. وأن هذا ليس بواجب على الصحيح لما روى البيهقي، لما عند ابن خزيمة والحاكم وابن حبان والبيهقي أنه عليه الصلاة، لما روى ابن خزيمة وابن حبان أنه قال ثم يتوضأ إن شاء، عند ابن خزيمة وابن حبان ثم يتوضأ إن شاء، هذه زيادة عند ابن خزيمة وابن حبان، يتوضأ إن شاء. فقوله إن شاء مما يدل أنه وكله إلى المشيئة، وجاء في رواية سيذكرها المصنف وأخرها، وإن كان المصنف رأى بوابا على جواز ذلك، وهذا يحسن ذكر هذه الرواية عندما ذكر عند ذكر المصنف، لكن هو أراد رحمه الله أن يبين هنا استحباب ذلك وتأكد ذلك. أما الجواز فهذا بوب له، وأنا استعجلت وذكرته، لكن الأنسب أن يذكر بعد ذلك. إذن الذي ذكر هنا هو مشروعية الوضوء، ثم ذكر حديث ابن عمر، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. هذا واضح أيضا مثل دلالة حديث ابن عمر المتقدم فيما يتعلق بالوضوء وغسل وغسل الفرج، ولهذا قالت إذا أراد وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، والمراد ثم غسل فرجه. وإن كان يجوز على الأظهر أن يتوضأ ثم يغسل فرجه بعد ذلك على وجه لا يحصل فيه مس لفرجه، لكن هذا قد لا يحصل به المقصود من جهة يعني العناية بإزالة الأذى الذي علق بالإنسان من أثر الجماع، فالسنة والأكمل في هذه الحال أن يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ أيضا. وهذا أيضا ورد في حديث علي في باب الوضوء من المذي أنه يغسل ذكره ويتوضأ، وجاء عند النساء يغسل ذكره ثم يتوضأ، هذا في باب المذي. فحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ينام وهو جنوب غسل فرجه ثم وتوضأ وضوء للصلاة، رواهما الجماعة. إذن المصنف عزاهم وقال رواهما الجماعة، حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. وفي هذين الحديثين أحدهما من سنته القولية والآخر من سنته الفعلية تأكدهما، وتأكده في حديث ابن عمر أظهر، ولهذا صدر المصنف رحمه الله هذا الباب في حديث ابن عمر لأنه آكد، بل أظهر في الدلالة من جهة أنه من قوله ومن جهة أيضا قوة الكلام، يعني إذا توضأ، نعم إذا توضأ، لكن لأن الجواب هنا ما يظهر أنه شرط، بمعنى أن الشرط النوم على الجنابة بعد الوضوء أنه واجب، لأن الجواب هنا خرج مخرج السؤال، وذلك أنه سأله عن حاله يعني من جهة الجواز، من جهة أنه ذكر ما هو الذي يشرع في حقه، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه إذا توضأ، مع الدلالة الحديث الأخرى التي سيأتي إشارة إليه إن شاء الله جواز ذلك. قال ولي أحمد ومسلم عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وهذه رواية فيها فائدة، وذكرت مع الجنابة من الجماع أو مطلق الجنابة، ذكرت رضي الله عنها الأكل، وأنه يسلم من أراد أن يأكل وهو جنوب أن يتوضأ، فتحرر أنه يتأكد الوضوء عند إرادة النوم. ولا شك أن الغسل أفضل، إنما الذي يتأكد والذي يتيسر هو الوضوء. وكذلك إذا أراد أن يأكل فالسنة في حقه أن يتوضأ، لدلالة حديث عائشة رضي الله عنها. وكان هذا والله أعلم أن الجنابة ما كانت تحل جميع البدن، ومن ذلك الفم، لأن الفم له حكم الظاهر، فلهذا سن له أن يتوضأ. ولأن مثلها دلالة على أن الطهارة تتجزأ في باب الغسل، فإن الوضوء في هذه الحالة تحصل به الطهارة لهذه الأعضاء ومن ذلك الفم، فكان أكله على حال الطهارة هذه التي هي وسط، وإن لم تكن طهارة كاملة تامة لكنها طهارة يعني بين الطهارة التامة وبين عدمها وهو عدم الوضوء، فلهذا شرع له أن يتوضأ. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو عمار بن ياسر بن عامر أبو اليقظان العنسي، صحابي جليل من السابقين الأولين المهاجرين رضي الله عنه، قتل رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه، وعام صفين سنة 37، وله 90 سنة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد والترمذي، وكذلك رواه أبو داود. وهذا الخبر فيه ضعف، لأنه من رواية حماد بن سلامة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر. والحديث أيضا رواه أحمد وأبو داود من طريق يحيى بن يعمر عن رجل عمار بن ياسر، ففيه هذا المبهم. فالحديث سناده ضعيف، سناده ضعيف، وإن كان بعض الألفاظ دلت عليه في مسألة الأكل وحديث عائشة قبل، ومسألة النوم دل عليه حديث ابن عمر الصحيحين، وكذلك حديث عائشة في الصحيحين. والشرب أيضا، وأما الشرب فلم يرد له، لم يذكر مصنف له شاهد، وينظر له شواهد أخرى، يعني الوضوء للشرب، إنما ورد غسل اليدين للشرب، غسل اليدين للشرب، هذا سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا الخبر بهذا الطريق فيه ضعف كما تقدم، والمصنف رحمه الله أورده لدلالته على ما تقدم من الأكل ومن النوم. أما مسألة الشرب هذا موضع نظر، وقد يقال والله أعلم أن يدخل في المعنى إذا كان الأكل يشرع له الوضوء فكذلك الشرب، لكن قد يقال إن الشرب يجوز فيه الوضوء ويجوز فيه غسل اليدين كما سيأتي إن شاء الله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الخبر رواه مسلم وأهل السنن وأحمد إلا البخاري كما أشار المصنف رحمه الله. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، وأن هذا هو المشروع، أن هذا هو السنة، وإن لم يكن واجبا، وإن لم يكن ذا هذا واجبا، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة طاف على نسائه بغسل واحد، بغسل واحد، دل على عدم وجوبه. ثم أيضا مما يدل على عدم وجوبه أيضا ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي زيادة جيدة، قال فإنه، يعني قالوا كلهم، فإنه أنشط للعود، فليجعل بينهم أو فليتوضأ، فإنه أنشط للعود، لأنه ينشط البدن ويعيد له حيويته ونشاطه. ثم أيضا فيه طهارة، يكون فيه طهارة وإزالة للأذى، ولا شك أن هذا مما يحصل به مصلحة للزوجين جميعا. ولهذا قال فإنه أنشط للعود، أنشط للعود. فهذه الزيادة جيدة، ومع أن ابن حبان رحمه الله لما أخرجها قال عن هذه اللفظة، وهذه اللفظة تفرد بها أو لم يذكرها إلا مسلم إبراهيم، وهو إمام فقه رحمه الله، مع أن الحاكم خالفه وقال إنها جاءت عن شعبة عن عاصم، وقال إنه تفرد بها شعبة، قال ومثله مما يقبل تفرده، وهذا هو الصواب. حتى لو كان مسلم إبراهيم فهو ثقة، إمام فراهيدي رحمه الله، والإمام الثقة الأصل أن زيادته مقبولة ولا ترد، بخلاف غيره ممن لم يكن بذاك الضبط، إذا زاد على غيره فإن الأصل أنها ترد، لا تقبل، لا تقبل، وإن كان هو لا بأس به. وذلك أن الحديث كان محفوظ من طريق الرواة الثقات الأئمة ثم ينفرد عنهم هذا الراوي الذي هو وسط بزيادة، كيف حفظها ولم يحفظ هؤلاء الجهابذة الجبال، خاصة إذا كانوا رواها عن شيخ واحد ثم انفرد هذا أو هو ومن هو مثله بهذه الزيادة، وإن لم تكن منافية فهي شذوذ في الحقيقة. أما إذا كان الذي زادها إمام مبرز ثقة فإن زيادته لا تدل على شذوذه، بل يدل على ضبطه ويدل على إتقانه، تقدم الإشارة إلى هذا المعنى. ولهذا قال مسلم: وروى الزهري 90 فردا كلها قوي، وهذا لا يدل لم يدل عشان يدل على إمامته مع أنه تفرد بهذه الزيارات. إنما قد يقع للثقة مثلا زيادات يعلم أنه وهم فيها لسبب الأسباب فيحكم على هذه الزيادة المعينة واردة بأنه وهم فيها لا أنها لا في كل ما رواه، بل يبين العلة والسبب في رد روايته، وهذا معلوم في كلام أهل العلم الذين يعلنون الأخبار رحمة الله عليهم. وهذه الزيادة من هذا الباب في قول إذا أتى أحدكم أهله ثم رد وعيد فليتوضأ، في زيادة أخرى تقدمت فإنه أنشط يعود. جاء في حديث أبي رافع من رواية عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمة عند أبي داود أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جمع أهله ونساءه وكان يغتسل عند هذه وعند هذه، يغتسل عند كل واحدة، فقيل له يا رسول ألا جعلته غسلا واحدا؟ قال لا. قيل ألا جعلته غسلا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، يقول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا أزكى وأطيب وأطهر. وهذه الرواية كما تقدم رواية أبي رافع رحمه الله محتملة، هي قد ذكرت أن رواية عبد الرحمن ابن أبي رافع عن عمته سلمة، وعبد الرحمن هذا لم يذكر في التهذيب من يعتمد بتوثيقه إلا قولة مفردة عن يحيى بن معين رحمه الله، يعني هذه المقولة أيضا قال إنه صالح، وهذه كلمة محتملة فالله أعلم. وأما عمته أيضا لم يوثق لابن حبان وقال ابن القطان إنها مجهولة، فهذه الرواية قد يقال إنها يعني شاذة من جهة مخالف حديث أنس، وقد يقال إنهما حالتان فالله أعلم، لكن من جهة الحكم على سنده فسنده ضعيف. قال رحمه الله باب جواز ترك ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب، رواه أحمد والنسائي. وعنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله ثم أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء، رواه أحمد. ولأبي داود والترمذي عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وجنب ولا يمس ماء. هذه الأخبار التي ذكرها المصنف حديث عائشة الذي قبلها حديث عائشة الأول حديث إسناده صحيح، كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب، يبين أنه حين يريد أن يأكل أو يشرب وهو جنب فإنه يغسل يديه، وهذا يبين أن الأكل تارة يتوضأ كما في حديث عائشة وتارة يغسل يديه عليه الصلاة والسلام ثم يأكل، وكذلك الشرب جاء في هذا الخبر أنه يغسل يديه، ولم يأتي إلا في الحديث المتقدم حديث عمار بن ياسر اللي تقدم إشارة إلى أن إسناده فيه مبهم، وفي هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ لذلك، لكن المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها هو هذا الخبر لا من جهة إسناده ولا من جهة أن هذا أمر عائشة رضي الله عنها مس بهذا الأمر من غيرها رضي الله عنها. وبالجملة هذا كله جائز، هذا كله جائز، إنما الخلاف في الأفضل، خلاف الأفضل، وإلا فلو توضأ أو اغتسل لكان أكمل حتى يكون على حاله على حالة تامة من الطهارة في حال أكل والشرب والجلوس سائر الحالات. وعنها رضي الله وحديث، أما حديثها الثاني ساق الروايتين، فهذا الحديث مشهور برواية أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها، وهذا مما اتفق الحفاظ إلا من شذ منهم على أنه وهم وغلط من أبي إسحاق. والحديث أيضا جاء كما عند من طريق آخر عند قال وعنها أيضا، وهذا الطريق الذي ذكر رحمه الله، الطريق هذا الذي ذكر الطريق أبي إسحاق اللي هو عن طريق أبي إسحاق عن الأسود كان ينام جنب ولا يمس ماء، أبي إسحاق عن الأسود. أما لفظ أحمد رحمه الله الأول فهو من طريق شريك عن أبي إسحاق أيضا ويرجع إلى أبي إسحاق عن الأسود عنها. لكن هذه الرواية من طريق شريك ولفظهما معناهما واحد ومتقارب. وحاصل روايتين أنه كان يعود أهله ولا يمس ماء، يعني ظاهره أنه لا يتوضأ. ولهذا المصنف رحمه الله جرى على طريقة الفقهاء في الاحتجاج بهذا الخبر بلفظيه، وأنه يجوز، وأنه لو نام بغير وضوء وأن هذا الخبر يدل على الجواز فيصرف تلك الأخبار التي تقدمت في حديث ابن عمر من قوله وفي حديث عائشة من فعله عليه الصلاة والسلام. وتقدم الإشارة إلى رواية إذا شاء، إذا شاء كما عند ابن خزيمة وابن حبان أنه إذا شاء، وأنه ليس بواجب عند جميع العلماء، وإن ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، إلى وجوب ذلك. ومن أهل العلم من قال إنه لا يجب، هو جمهور إنه يجب ذلك. وهذه الرواية رواية أبي إسحاق عن الأسود صحها بعض الحفاظ كابن حزم رحمه الله، لكن عامة الحفاظ ويكاد يجمع، يعني يكاد أن يجمع على مثل هذا، بل حكى ابن فوز رحمه الله الحافظ الكبير اتفاق منهم، ورد على ابن حزم في ذلك حين ذكر هذه الرواية وذكر روايات رحمه الله، وقال إن هذه لا يمتنع أن تكون في ليلتين، ليلة توضأ وليلة لم يتوضأ. ثم لما ساق ابن مفوز كلامه رحمه الله قال ما معناه إن هذا من إصلاح الخطأ البين بالخطأ الواضح، بالخطأ الواضح، وأنما ذكره كلهم باب التخليط وليس من هذا، يعني باب التحقيق في هذه المسألة. ولا شك أن ما ذكره يعني مفوز رحمه الله هو الذي عليه عامة العلماء الحفاظ المعلنون الأخبار. وابن القيم أيضا لما ذكر كلام مفوز في تهذيب السنن قال يعني هذا والصواب ما معناه، وقال ما معناه إن الصواب أن الحديث وقع فيه غلط، وقع فيه غلط. فالحديث فيه خطأ كما تقدم، ولهذا كانت هذه الرواية وهم عند العلماء. لكن المصنف جرى على طريقة الفقهاء رحمة الله عليهم الذين يجعلون مثل هذه الزيادة حجة في مثل هذا، ويؤولون هذا الخبر يقولون ولا يمس ماء، يعني ماء الغسل، يمس ماء. بعضهم أراد أن يجمع بين الأخبار قال ولا يمس ماء، لا يمس ماء للغسل، يعني حتى يوافق الأخبار الأخرى. ومنهم من قال لا يمس ماء مطلقا، وظاهر كلامه ظهر كلام مصنف رحمه الله. لكن بعض الفقهاء الذين رأوا أن قول لا يمس ماء لا يدل على ترك الوضوء قالوا إنه لا يمس ماء أي ماء للغسل، لكن هذا رده المحققون رحمة الله عليهم، قال هذا لا يجري على طريقة العلم المعلم الأخبار، لأنه ما دام ثبت أن الخبر وهم ففي هذه الحالة لا يتردد في الحكم بتلك الأخبار الصحيحة الدالة على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أما عدم وجوب ذلك فيعلم من يعني من أخبار ومعاني أخرى في هذا الباب. ولهذا قال مصنف رحمه الله وهذا لا يناقض ما قبله، بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبين الجواز ويفعله غالبا لطلب الفضيلة. وهذا هو ما سبق إشارة إليه في كلام ابن حزم رحمه الله، وأنه قد يكون وقع هذا في ليلتين، إنما هذا كله على فضي صحة الخبر، وحيث إن الخبر لم يصح فالعمدة على ما تقدم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.